أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. أما بعد، فنبدأ بشكر الله تعالى من بلغنا ومن علينا ببلوغ شهر شعبان. هذه منة من الله تبارك وتعالى، حيث إن هذا الشهر له خصوصية عند الله تبارك وتعالى، كما صح في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي في سننه بسند صحيح من طريق أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام يسرد حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى لا يكاد يصوم أو يكاد يصوم إلا يومين إن كان في صيامه وإلا صامهما الاثنين والخميس. يبقى سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الجزء ده من الحديث في صيامه أنه كان يسرد الصوم أيام متتابعات كثيرات، ربما تكون في معلومات أو تكون غير معلومات، وأحيانا كان يترك السرد، السرد اللي هو تتابع الأيام في الصيام، فيصوم يومين من الأسبوع الاثنين والخميس ولا يصوم ما عدهما من الأيام ويظل على ذلك فترة. هذا التنوع مفيد جدا للمتسننين والمتبعين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليأخذ كل واحد ما يناسب. هذه من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالأمة، هذا التنوع لمن أراد أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا أراد أن يقتصر على يومين وعلى ثلاثة أيام من الشهر اللي هي الأيام البيض التي يكون فيها القمر بدرا، فيبقى كده حصل وجها جميلا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أعانه الله سبحانه وتعالى في فترة من الفترات لسبب من الأسباب على سرد الصوم يكتهد يشكر نعمة ربنا، لكنه إذا كان على هذا النحو المذكور غلب عليه صيام اليومين من الأسبوع والثلاثة من الشهر، فإنه هكذا يكون مصيبا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ولم يكن يصوم من الشهور ما يصوم من شعبان. يعني طبعا ده يدل على دقة الملاحظة، يعني الكلام ده يعني واحد ملاحظ النبي عليه الصلاة والسلام على مدار السنة كلها بترقب وبقرب، وكان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه أسامة بن زيد، فده دلالة على نباهة وحرص الصحابة رضي الله عنهم سيما المقربين منهم من ملاحظة أحوال النبي المشرف صلى الله عليه وسلم، فكان يعني يلحظ كذلك على مستوى الدهر مستوى السنة كذلك. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلاحظ ذلك، فسأله عن اليومين النبي صلى الله عليه وسلم: أي اليومين؟ يعني كذلك يتأكد من ملاحظته وقوة ملاحظته ومتابعته، فقال له: الاثنين والخميس. يعني ركز انتبه حريص ليكافئه بالجواب. يعني فسأله عن أي يومين، فقال: يوم الاثنين ويوم الخميس. فقال: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، لعل ذلك أن يكون من الشفاعة. وطبعا غفر للنبي عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الرتبة العالية والمقام المحمود الذي لا يبلغه لا نبي ولا رسول ولا ملك ولا أحد، لكنه إنما يصنع ذلك لأجلنا نحن. يعني هذا الكلام لنا، هي رسالة لنا: أحب أن يعرض عملي، وهو خير عمل خير من عمل جبريل، خير عمل أن يعرض عملي وأنا صائم. فكذلك كن أيها المؤمن المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرض عملك وأنت، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فيكون الصيام شفيعا. العمل بيكون فيه نقص، بيكون فيه غفلة، بيكون فيه ضعف، بيكون فيه قلة، بيكون فيه كالعادة يعني، العمل لا يخلو من ذلك. فإذا ما شفع، عارفين احنا شرحنا الشفع اللي هو الضم يعني، يعني خد له ايه زق كده، اذا دفع بالصيام يقبل. احب ان يعرض عملي وانا صائم. ولم ارك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبه، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. شهر يغفل الناس عنه، ليه بقى؟ العرب كانت تعظم رجب تعظيما بالغا، لأنه كان كما قلت قبل ذلك لحضراتكم كان شهرا معظما، حتى كانوا أحيانا عايزين يعملوا إجرام اللي كانوا بيعملوه من العدوان وإلى آخره، كانوا يرحلوا رجب يأخروه اللي هي النسيء، إنما النسيء وزيادة في الكفر، يخلوا رجب يجي بقى يتأخر شوية عشان عايزين يعملوا في الشهر ده، عشان ما إيه لا يصنعون هذا الإجرام وهذا العدوان في زمان يعظمونه. فكانت العرب تعظم رجب، حتى يقولك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ذاك يعني شعبان: شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن فعلل النبي عليه الصلاة والسلام عنايته بشعبان بعلتين، صح؟ طب قولوا لا، قولوا أقول أي حاجة. علله بعلتين، طب حد يبرني كده ويقول لي هما العلتين. علل كثرة صيامه لشعبان حتى كأنه يصوم شعبان كله بعلة تانية. يا أمه قول فضل.
هذا شهر يغفل عنه الناس والعبادة في زمن الغفلة لها أجر مضاعف، هذا السبب الأول. السبب الثاني وأن هذا شهر من رفع الأعمال التنوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يرفع عمله وهو صائم ومتلبس بعبادة الصوم.
تمام، أحسن. أظن كده متفقين مع الباشمهندس ولا مخالفين؟ يعني في سببين، سببان قويان يجعلان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بشعبان ويحمل الأمة في هذا الحديث المبارك على العناية بإيه؟ بشعبان. فلعله في الصيام في وقت رفع العمل السنوي، لأن هو كلمة السنوي دي مهمة، لأن في رفع عمل أسبوعي، صح؟ لسه في الحديث هو الاثنين والخميس، فبترفع الأعمال بشكل دوري، فكأنها بقى صور مختلفة من رفع الأعمال، ترفع الأعمال رفعا نصف أسبوعي وشهري وسنوي، التقرير السنوي والتقرير الأسبوعي والتقرير الشهري كما تصنعون في إيه؟ في أعمالكم. هذه التقارير ويومي طبعا، هذه التقارير التي ترفع فيها فتح لباب الاستدراك، يعني كثرة التقارير، كثرة تقارير رفع الأعمال هي فرصة للاستدراك، وحتى في الأعمال اللي هي في الدنيا وفي الشركات وفي المؤسسات كثرة التقارير تحمل على وضوح الرؤية واكتشاف مواضع الخلل والعيب إلى آخره. فأنت عندك في مواسم، بس في مواسم بقى يعني لا تفوت، زي الموسم السنوي لرفع الأعمال اللي هو الشهر اللي احنا فيه ده، هذا هو الموسم السنوي لرفع الأعمال، فكان ذا تجميع بقى لعمل السنة كلها. فلعله إذا كان المرء صائما في أغلب الشهر أن يبلغه الله سبحانه وتعالى أن يكون الصيام شفيعا لإيه؟ لعمله وللقبول. هو أنا يعني عشان ألخص الكلام، احنا قلنا الكلام قبل كده كتير وممكن ترجعوا له في مظانه، كذلك اللي تفضل به ولاد الشباب اللي اتكلموا عن لكن هي انا ممكن الخص لك الموضوع انه شعبان له خمس خصائص، له خمس مجموع الكلام اللي في الحديث والروايات المختلفة له خمس خصائص، وهناك خمسة اسباب يمكن أن تنتفع بها أو عن طريقها أن تنتفع بشعبان باستعمالها بالانتفاع بها. فما تنساش يبقوا خمسة وخمسة إن شاء الله. أول خمس خصائص، الخمس خصائص اللي يعني بخصائص اللي هي تكون لهذا الشهر صفته، أول معنى هو معنى الحرمة، أن يكون حرما لرمضان. تعظيم رمضان يقتضي أي شيء معظم عند ربنا سبحانه وتعالى، سواء كان زمان أو مكان أو أعيان يجعل له حرما. إيه فكرة أن المسجد الحرام أو الكعبة المشرفة لها حرم؟ ليه؟ إيه منطقة الحرم؟ هي منطقة واسعة كبيرة، أكبر من حجم المسجد بكتير. الغرض منها هي الحرم، غرض أن يؤمن هذا المكان بجعله كما يصنع الملوك، ألا إن لكل ملك حمى. الحمى ده الحرم اللي هو يكون فيه صيانة لهذا الشيء المعظم. فأولا أن تتعامل مع شعبان على أنه حرم لرمضان، وأنه يشبه السنة القبلية للصلاة. يعني احنا تذكرون لما كنا نتكلم في الصلاة وتعظيم الأذان ودخول المسجد، وأن السنة القبلية مهمة جدا في إدراك المراد من الفريضة. يعني هي من أغراض السنة القبلية هي الإعداد للفريضة، واللي بيتقن السنة القبلية للصلوات ربنا بيوفقه في حضور وشهود ما يكون من الفريضة، فيكون شعبان كالسنة بين يدي رمضان ليبلغك المراد لكثرة الصيام فيه، لأن أعظم وظائف رمضان هي الصيام. فإذا أكثرت من الصيام فكأنك تقدم الصلاة بين يدي الصلاة، الصلاة المسنونة بين يدي الصلاة المفروض، وتقدم الصيام المسنون بين يدي الصيام المفروض، فهي كالسنة. ثم كما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام هي عبادة في وقت الغفلة. وفي نقطة تحذير هنا، أن إياك أن تزكي نفسك، بل بالعكس أن ترى نفسك كالذي يحرس القوم وفيهم من هو خير منه. صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. أصل الحتة دي ممكن تدخل، حصلت معايا مرة كان حكيتها لبعض حضراتكم قبل كده، أنه بنعمل فطار في المسجد وكده، فلاحظ أن في شاب في أثناء الفطار وقف يصل، عدتها له مرة في الثانية، بعدين لقيتهم فندهته تابني وقت الـ الأكل، الناس تبقى قاعدة هبيانة والمال بتاع والأكل بيبقى جميل والقعدة حلوة، يعني انت دايما عليك واخد ركن في المسجد كده وبتصلي، يقعد يصلي الفترة كلها لغاية ما نبدأ الدرس اللي كان بيبقى بعد الله. فسألته فقال لي ما هدي عبادة في وقت الغفلة. قلت بس اللي انا كنت خايف منه وجدته. فشوف شوف شايف الناس اللي قاعده تاكل دي في غفله، وانه اذا قام فصلى فانه يعني لا، ده انا ممكن اكون حارس لاناس فيهم من هو خير مني الف مره، وانا غايه شرفي ان اكون حارسا لهم، زي اللي بيحرس معسكر، بيحرس بيت، بيحرس مجموعة سكنية بيحرسها وسهرانته لليل وفيهم من هو يعني واصل مع الله تعالى في ذكره وفي طاعته. ففكرة يعني أحذر أنها عبادة في وقت الغفلة، فاتصاف الآخرين بالغفلة ربما يوقع هذا المسكين في سوء الظن بعموم المسلمين، بعموم الناس. لا، فيهم من هو خير مني، وربما يكون الحارس لقوم يحرس من هو خيرا منه. تمام، صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا قلت خمسة فقلت منهم ثلاثة دلوقتي، لا ثلاثة أعمل حاجة، قلت كالحرم والسنة القبلية، وقلت عبادة. بس كويس لك بتقول اتنين، يعني كويس ان في تفاعل، يعني اي تفاعل حتى لو كان حتى لو كان تفاعل فيه انتقاد يعني انا سعيد جدا، بس المهم صح معايا. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى اتفقنا ان هو كالحرم، واتفقنا هو كالسنة القبلية، واخر ما ختمنا قلنا ان هو في وقت غفلة. واياك ان تسيء الظن بعموم المسلمين، فان فيهم لعل فيهم تقيا خفيا. خفيا دي يحط تحتها 100 خط تقيا ايه ها خفيا ما خفيا يعني ايه يعني انت ما تعرفوش انت ها لعلديهم تقيا خفيا لو اقسم على الله لابره ما فيش بيدعي ده ما بتدعي انت لا لما بيدعي بيحلف على ربنا وعزتك وجلالك لتفعلن كذا وربنا بقى ده اسمه ادلال على الله وربنا فلعل فيه من هو كذلك يعني بس انت مش هتعرفه فلم الدور واعرف حجمك عشان ما تغلطش ما تبقاش انت ماشي في سبيل التعبد عشان تبقى عبد كده وتعبد ومن داس ها وبعدين تظن ان انت بتعمل حاجه محدش بيعملها لا احسن الظن بعموم الناس المستورين المستور ده اغلى حاجه في الدنيا اي والله المستور اللي ربنا ستره وتبقى ماشي كده تحسن الظن بعموم الناس اللي في الشارع كلهم افضل منك عند الله تبارك وتعالى لان الولي مش ما معلوش علامه هنا اسمه ولي الله تعالى ده شرط الولي ان يكون خفيا وان لا يعلم هو انه ولي ولا تبقى مصيبه يعني من ادرك انه ولي ده قطعا يقينا تحلف يمين بالثلاثه انه ليس ولي ده اكيد ده مش ولي ده من شرطه ان يغفل عن نفسه فإحسان الظن بعموم الناس مهم جدا في المسألة اللي احنا بنتكلم عليها مسألة ايه عبادة في وقت غفلة الناس الحاجة الرابعة هو ما تصنع النوافل مع الفرائض سد الخلل لان برضو رمضان ممكن يوم بيبقى كده يوم كده فإنه يسد ما يكون من الخلل في الفرائض حتى تكتمل الفريضة فيبقى في معنى رابع مهم من سد الخلل للفرائض وأهم فريضة هي التي تأتي بعده وهي إيه؟ فكأنك بتدفع مقدم يعني كأنك بتسد خلل يغلب على ظنك وقوعه هيجي فالدفع مقدم أحسن ولا إيه؟ فيبقى إيه؟ يسد خللا يقع في الفريضة الشيء الخامس أنه نوع من التوسل إلى الله تبارك وتعالى لقبول العمل الذي تشوقت إليه لعام تنتظره لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر فهذه الخمس هي خصائص لهذا في هناك خمس أخرى هي وظائف أعمال أنت بتعملها أول حاجة وأخطر حاجة وأهم حاجة وأجل حاجة هي تجديد التوبة وكثرة الاستغفار شرحناها مرارا وارجع بقى للشروح تجديد التوبة وكثرة الاستغفار خلي شعبان ده هو قضية أن تجدد التوبة مع كل وقت مع لو أقول لك مع كل نفس لا أكون مبالغ التوبة الرجوع الرجوع إلى الله تعالى والندم والعزم ومراعاة الأحوال اللي كانت بتوقع الإنسان في الأخطاء وسد الذريعة ارجع بقى للكلام المشروح في الإيه في أركان التوبة واللي أشار لي الباشمهندس مصطفى يبقى تجديد التوبة وكثرة الاستغفار وظيفة الوظائف وأصل الإصلاح في هذا الشهر المبارك اللي هو شهر شعبان الأمر الثاني الصيام والصيام زي ما شرحنا له تعلق مباشر بما يأتي في رمضان والإكثار من الصيام في شعبان يعني حاله المشرف وحال كثير من الصحابة رضي الله عنهم مروي عنهم وحال كثير من الأئمة والسلف حتى في العوام يعني أنا أدركت زمان كنت أشوف الناس العجائز من الستات الكبار في سن أجدادي وخالاتي ومش عارف إيه كان الشهر ده عندهم صيام على طول بقى فيهم كان يصوم رجب وشعبان كان شيء شائع يعني في عموم المتدينين والمسلمين الصالحين الطيبين وهم أصل الخير كله كان شائع شائع يعني في مسألة العناية بصيامي أنا رأيت بعيني والله وأذكره بعضهن رحم الله الجميع بالذات النساء يعني كنا يعتنين بهذه المسألة وكان يبقى الشهور دي شهور الايه شهور الصيام والاستعداد لرمضان بعد كده في حاجتين مهمين قوي لهم تعلق بالصيام اللي هي مسألة التالتة والرابعة يعني اللي هي مسألة الدعاء والقرآن والحقيقة ان في تعلق وثيق بين الدعاء والصيام وبين القرآن والصيام فيه تعلق فيه والأحاديث والآيات كثيرة انت مثلا في ايات الصيام كتب عليكم الصيام هتلاقي في وسطيهم ايه اذا سالك عبادي عني فاني ها مش كده قريب، وبعدين نرجع ايه احل لكم ليله الصيام. تحس كده الايه دي ايه ترتيبها، قبلها ايتين ثلاثه صيام، بعدها ايتين ثلاثه صيام، هي لماذا هل هي في موضعها؟ واخد بالك؟ كتب عليكم الصيام، وبعدين الايه اللي بعديها، وبعدين واذا سالك عبادي عني، وبعدين احل لكم ليله الصيام، ليله الصيام الرفث الى نسائكم. على هي ترتيبها صحيح، وترتيبها مهم جدا في التنبيه على المعنى الكلمه دي. يبقى في ارتباط بين الدعاء وبين الايه، بين الصيام. طيب شهر رمضان الذي انزله فيه القران، في ارتباط. يبقى في حاجتين مذكورين في ايات الصيام اللي في سوره البقره، حاجتين ادمجت، حصل ادماج، حصل ايه ادماج بين الصيام وحاجتين. ايه هما؟ حافظين الايات صح؟ بين القران والايه والدعاء. عندك في ادماج للصيام بحاجتين، فاياك ان تصوم وانت غافل عن هذين الشيئين. ليه القران كده؟ هي حصل ليه سبب الادماج ده؟ ليه سبب ان يكون في الذكر في سياق واحد؟ ايه الرابط بين الدعاء في الصيام عموما طول النهار وعند الفطر؟ للصائم دعوه لا ترد، واللي بيقول كده والوعد كده وعد لا يخلف صح. للصائم دعوه في عند فطره، يعني في وقت الفطر او في وقت صيامه كله، يبقى في دعوه تستمر طول ما انت صايم، وفي دعوه عند الايه عند الفطر، وهي لا ترد بمعنى لا ترد، وعد لا يخلف. يبقى اذا في ارتباط بين الصيام والدعاء بالنص اهو. ايه وجه بقى الارتباط الاول بين الصيام والدعاء؟ انكسار القلب. الحاجتين مشتملين على كده. الدعاء اعتراف بانك انت ادنى واقل، وانت لو مش محتاج مش هتعمل كده صح. انت بترفع ايدك كده معناها اعلان بالايه بالافلاس. ما هم ما بيعملش كده، يعني انا ما رضاكش تعمل كده في الدنيا، لسه احب لك انك تعمل كده بين يدي الله تعالى. فالدعاء هو هيئه وحال من الايه من الانكسار، والصوم انكسار للايه للبدن، الكسره اللي بتبقى في البني ادم يجي على قرب المغرب ويبقى خلاص خلصان، هذه الكسره. فقال لك اللحظه دي اجتمعت اسباب الانكسار فابتهل فانتفع فانتهز، كل الافعال بالشكل ده في العربيه لهذه اللحظه ما تضيعهاش. خلصان من الصيام والدعاء في اعلان بالايه بالذله والانكسار. يبقى فهمنا بقى من الحكم او بعض الحكم في ادماج ايتي واذا سالك عبادي عني بين الايه ايه الصيام. اوعى تضيع حظك من الدعاء في الصيام طول ما انت صايم طول النهار. كل ما تلاقي فرصه حرك قلبك بالسؤال والتضرع بهذه الهيئه من هيئات الانكسار التي التقى فيها الصيام مع الدعاء. الصيام مع الدعاء التقيا في انكسار. عيش اللحظه، خليك ناصح. دي ما حدش عارف بكره في ايه ولا فإذا يعني رزقت هذا الفضل فانتبه. يبقى أول ارتباط لقيناه في الآيات اللي هو التنبيه على معنى الانكسار. طيب إيه المعنى المشترك بين القرآن الذي أنزل فيه القرآن، وجه ارتباط القرآن بالصيام؟ القرآن كلام الله تعالى، يعني صفة الله عز وجل، وهو الحاجة الوحيدة التي يمكن يعني يسر الله سبحانه وتعالى أن تكون من الباقي وأن تكون في وعاء الفاني، في صدر الفاني. عن الحديث الشهير لعلي شرحته قبل ذلك مرارا، اللي هو تعاهد القرآن في مسلم وغير تعاهد القرآن، فوالذي نفسي بيدي له إيه أشد تفلتا أو قال تفصيا في صدور الرجال. هو كده وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار حفظه، وإذا لم يقم به نسيه. ده بيت الحديث. بس الحتة اللي تهمني إيه؟ إن هو يعني يكاد يخرج من السطر، فتعهدك له يثبته. إيه السبب؟ السبب إن هو باقي، القرآن باقي والصدر ده فاني، وأنا وإنت كلنا أهل فناء، لكن القرآن هو باق وكلام الله على الحقيقة. فهذا المعنى الذي تتعامل به مع القرآن الكريم، هذا التعظيم والإجلال لأنه صفة الله، كلامه على الحقيقة، تكلم به على ما يليق بجلاله بكيفية لا تدرك، لكنه كلام الله على الحقيقة، كما قال حتى يسمع كلام الله. ربنا قال كده، يعني هو المسكين ده اللي محبوس في المسجد ده عشان يسمع ايه؟ يسمع كلام الله، هو كلامه سبحانه وتعالى، من غير فلسفة ومن غير تعقيد، على الكيفية اللائقة بجلال الله تعالى. دلل على المسلمين، عموم المسلمين أن يعلموا. سيبك من التفاصيل اللي تخص الجماعة بتوع الايه، بتوع التوحيد والعقيدة والكلام ده، ما يخصنيش أنا، يخصني الذي يعني ما لا يحصى من الايه، من المسلمين، أن يتعاملوا مع هذا النص أنه كلام الله على الحقيقة، وهو صفة من صفاته، من الصفات الثابتة، وهي من أصول الإيمان، أن الله سبحانه وتعالى يتكلم كيف شاء ومتى شاء بما شاء سبحانه وتعالى. طيب، إذا كان القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، فإن منطقة الالتقاء بين القرآن واختيار رب العالمين سبحانه وتعالى أن يكون منزل، أن يكون منزل القرآن هو في هذا الوقت اللي هو وقت الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه وعاءه ظرفية، هذه المنطقة هي منطقة رفع الحجب عن القلب. الصيام من الأوقات اللي هي اللي عايز ينتفع بيها، إن هي بيكون فيها تقليل من الغشوات اللي تبقى على القلب، الأكل والشهوات عموما، الشهوات عموما، وأكثرها طبعا أكثرها تكرارا، أكثر شهوة تكرارا هي إيه؟ الأكل، يعني الشهوات الأخرى لا تتكرر تكرر الأكل. فالامتناع عن تلك الشهوة يرفع عن القلب حجبا، وذلك حتى الناس اللي هم حتى مش مسلمين، الامتناع عن الأكل بيعمل درجة من درجات صفاء الذهن، صفاء الذهن. فهذا الصفاء الذي يحصل هو من رفع تلك الحجب عن القلب، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى. فارتفاع رفع الحجب عن القلب بهذه المجاهدة اللي هي الصيام، هذا العمل الجليل اللي هو الصيام لله سبحانه، الصيام الشرعي الذي سنه ربنا سبحانه وتعالى وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم، الصيام على هذه الآية هو رفع للحجب عن القلب، وحينئذ ينتفع القلب بالقرآن انتفاع من ارتفع عنه الحجاب أو بعض الحجاب. ولذلك خليكم معي بقى، الثمرة بتبقى أعلى وأرجى مع الثمرة من قراءة القرآن، يعني الثمرة من التعبد بالقرآن الكريم بتبقى أعلى وأرقى مع الصيام. تعبدك بالقرآن الكريم، حضور المعاني، شهودك لمراد الله سبحانه وتعالى فيما تتلوه من القرآن الكريم أو تستمع إليه من القرآن الكريم، إنما يكون ذلك أكبر وأعظم وأرجى بسبب رفع الحجب اللي هي الحجب اللي هي المتعلقة بتلك الغريزة أو تلك بالطعام أو نحو ذلك. تمام، يبقى كلام عن الترصد لليلة النصف من شعبان، وعشان بس ما نطولش على حضراتكم نخليها للقاء الجاي، لأن ليلة النصف من شعبان لها أحاديث صحيحة ولا حديث كتير جدا غير صحيح، فهنجيب الحديث الصحيح ونشرحه ونشوف كيف، ونكون لسه قدامنا فترة إن شاء الله على ليلة النصف ربنا يحيينا الأسبوع الجاي، نتكلم على وظائف النصف، لكنها بالقطع فيها أحاديث صحيحة، لا شك فيها أحاديث صحيحة، وفيها أحوال للسلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين. فهي المسألة تحتاج أن تكون بين الإيه، بين الإفراط والتفريط. فتلك أسباب خمسة للانتفاع من تجديد التوبة ومن الصيام ومن الدعاء ومن القرآن ومن الترصد لليلة النصف من شعبان، خمس وخمس. يبقى كده إن شاء الله نرجو أن يوفقنا الله جميعا سبحانه وتعالى إلى الانتفاع بتلك الأيام إن شاء الله تعالى. إحنا كده أظن تجاوزنا الحدود. طيب راحة قصيرة. طبعا هو اللقاء اللي فات خصصناه كله للأسئلة، فلم يبقى إلا سؤال واحد، وأنا كنت منتظر صاحب السؤال أن يأتي فلم يأتي، فلكن ها مش عارف أقول لك، لكن في ناس يعني تحب أن احنا نخصص وقت أطول للأسئلة، فلا بأس إن شاء الله بعد هذه الراحة. الورقة موجود والأقلام موجودة، حضرتكم تتفضلون بكتابة ما تريدون من أسئلة، وإن شاء الله يكون مخصص الوقت يكون مخصصا للإيه للأسئلة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، من أجعل حجة لنا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. الحمد لله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. أما بعد، فالسؤال الأول يقول: ما حكم أخذ صورة جماعية للتخرج بنات وصبيان؟ يعني أنا كشاب حكم مشاركتي في هذه الصورة؟ يبقى المسألة مشتملة على حاجتين: حكم الصورة وحكم المشاركة في صورة مختلطة بين الخريج دفعة واحدة من الرجال والنساء. حكم التصوير اللي هو بيتم حاليا، اللي هو التصوير الرقمي، التصوير الرقمي اللي هو عن طريق الحواسيب والهواتف والأشياء اللي زي كده، التصوير الرقمي ده مختلف عن التصوير اللي هو الفوتوغرافي اللي بيطبع على أوراق، مختلف عن التصوير اللي هو بيرسم باليد، مختلف عن التصوير اللي هو المجسم. يعني كلمة التصوير في كتب الفقه تشتمل على أول حاجة التصوير المجسم اللي هو احنا بنسميه التماثيل، يعني ده أول صورة من التصوير. ثاني صورة من التصوير اللي هو التصوير الذي يرسم باليد، أن ترسم ما فيه روح، إنسان، طائر، حيوان إلى آخره. دي مسألة تانية. مسألة تالتة التصوير اللي هو اللي كان بعد كده حاصل في الزمان، هو فوتوغرافي اللي هو على أفلام ثم يطبع على ورق، يبقى عندك ورقة فيها صورة اللي تحتفظ بها. الحاجة الأخيرة بقى اللي هو التصوير الإيه الرقمي اللي هو بيبقى على الحواسيب والهواتف والأشياء اللي زي كده. وأنا أظن أن السؤال الأخ هيكون عن الأخير، لأن الثلاثة الأول لم تعد يعني ملهاش سوء يعني في الزمن ده، تمام، إلا النادر يعني هو بيترسم باليد كده، يرسم وجه، يعمل بورتري، مش عارف إيه، هذه مسألة تانية. لكن الصورة بتتاخد للكليات والجامعات والتخرج والحاجات اللي هو يسأل عنها دي، غالبا بتبقى على حواسيب أو على هواتف أو حاجة زي كده. على الحاسوب وعلى الهاتف هو في الحقيقة ليس صورة. انتوا طبعا كلكم ما شاء الله مثقفين وعارفين ان هي عبارة عن تجميع نقاط، وبعدين تخزينها ما بتتخزنش على شكل صورة، هي بتتخزن على شكل نقاط تتجمع وقت ما انت بتدي الامر بالتجميع، بتجمع تعمل لك الصورة دي. يعني مثلا الهاتف اللي في جيبك ده عليها المصحف، اغلبكم كده 99% منكم كده، تمام، هو ده مصحف. يعني ينفع تدخل الحمام مثلا مختارا مش مضطرا وفي جيبك الهاتف اللي عليه المصحف؟ ممكن يكون عليه مصحف حتى كمان صوتي ومكتوب ودنيا تانية خالص، يعني صح، اغلب هواتفكم كده دلوقتي. طيب ينفع ادخل الحمام واقضي حاجتي وكده ومعايا هاتف عليه المصحف الرقمي ده اللي هو عبارة عن نقاط؟ الجواب نعم، لانه مش مصحف، مفيش اوراق، هو مش موجود. وانت لما بتدي امر بيحصل تجميع في الذاكره الموجوده، تجميع لنقاط معينه تعمل لك الشكل ده. لكن هو ما فيش مصحف موجود بالفعل، ما فيش اوراق، ما فيش عدد صفحات. مش المصحف ده عباره عن مصحف موجود تالف في صفحاته كده زي الورق، لا، فليس له حكم المصحف اللي هو له اوراق. وبالتالي الامر قريب. لكن الجزء الثاني من السؤال ده اللي مش قريب بقى، اللي هو حكايه الايه البنات والصبيان وكده وكلام ملوش لازمه، لان الحاجات دي ذكريات وحاجات ملهاش معنى. فخلي في صوره للشباب مثلا في الدفعه وكده، ما عنديش مانع، لا ارى فيها باسا انها تكون صوره رقميه للذكور في دفعه معينه من الدفعات، في كليه، في تخرج كده، لا باس بذلك والله اعلم. لكن الاختلاط لا، لا اراه، لانه باب من ابواب الشر، باب ولا بد من سد الذرائع في تلك الابواب. وقف فلانه واشوف ما شكلها اتغير، هو مش عارف ايه، والواد ده كان ايه، والبنت دي كانت ايه، وغلبه والشيطان مش قاعد ما بينامش، دي لعبته. لكن التصوير اللي هو رقمي والله اعلم، وهذا مش كلامي طبعا، ده كلام كتير من المجامع الفقهيه المعاصره، لان دي من النوازل، دي نازله من النوازل، يعني القضيه الفقهيه المعاصره يعني لم تكن موجوده، اللي حاكم فيها المجامع الفقهيه المعاصره. المجامع الفقهيه المعاصره حكمت في هذه المساله انها خارج النزاع اللي كان موجود قبل ذلك عن الصور المترسم باليد والى اخره، تمام؟ فلا باس بذلك، بس خلي شباب بتوع الدفعه يصوروا لوحديهم وتبقى انت في وسطهم، لا باس ان شاء الله. ما كيفيه التوفيق في هذه الايام بين تدبر القران وكثره القراءه والحفظ؟ الحل قلته وبعملته الحمد لله، احنا عندنا ختمه اسمها ختمه الدهر، لازم يبقى لك ختمتين، ده رايي، وانا يعني احكي لك حالي، لازم يكون لك ختمتين، ولو عندك طاقه وعندك وقت وربنا فرغك يبقوا ثلاثه كمان. الختمه اللي هي التعبديه اللي هي بتخلص في شهر، دي اقرا القران في شهر كما قال صلى الله عليه وسلم، حلو قوي، لكن لازم يبقى لك ختمه بتقرا يعني عدد معين من الاسطر، صفحه اقل اكثر، وتفكر فيها وتسال وتستفسر وتحط علامات وكده، ختمه تخلص في شهرين، في ثلاثه، في خمسه، في سنه، من رمضان لرمضان، لا باس، لا باس. هذه ختمه التفكر والبقى. لكن ختمه التعبد والتلاوه والذكر لا، لا تهجر القران اياك، لقوله صلى الله عليه وسلم بالامر كده، اقرا القران في شهر، خدت بالك؟ فده الحد المتوسط، وقيل في 40 ممكن يعني، لكن خلينا الشهر سهلا لانه 4 اسابيع، ويمكن قسمه اللي حتى هم لما قسموا القران ل 30 جزءا ربما رعوا ذلك، التقسيم متاخر جدا، تقسيم الاجزاء ده، تقسيم القران لاجزاء ده تقسيم متاخر، مش تقسيم الصحابه. الصحابه كانوا بيتاسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم القران الى اسباع، الى اسباع على السور، على السور الثلاثة الأولى، الثلاث الأول، البقرة إلى عمران والنساء، ثم بعد ذلك الخمس، ثم كده السبعة، ثم التسعة إلى آخر، دي قصة تانية. لكن التقسيم اللي هو موجود مشهور في المصاحف دلوقتي اللي هو إلى أجزاء، والأجزاء لأحزاب، والأحزاب لأرباع، ويتقسم على 30، ده تقسيم للشهر. فهو يعني اقرأ القرآن في شهر، ده تلاوة التعبد، ما تهجرش القرآن. ما لا أطالبك بالتدقيق والبحث لا، هيجي بعد كده إن شاء الله، لكن قراءة التعبد وعدم هجران القرآن الكريم، يبقى ده غرضك، تجروش اتخذ القرآن مهجورا. الهجران ده، طب ما هو الحد، حد الهجران، حتى لا تقع يعني أن تكون محطاطا لنفسك. لكن ختمة التعلم والتفكر والدراسة والسؤال وكده براحتك انت مع مجموعة، وزي ما احنا عاملين كده مجموعة للختمة الدهر، نقعد كل اسبوع ليلة كده ساعتين ولا بتاع، نقعد نتكلم، خلصنا ربع، خلصنا ربعين، خلصنا اقل، وقفنا عند ايتين ما فيش غيرهم، بس كان فيهم فتح من الله سبحانه وتعالى، رضا الحمد لله. فان يكون لك هذان الطريقان فهو فبها ونعم. ما هي سنة الجمعة القبلية والبعدية؟ يقصد صلاة الجمعة، يعني سنة الجمعة القبلية، ما في سنة قبلية، القبلية في الجمعة هي تحية المسجد وكانوا يصلون حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من غير عدد، يعني الأفضل والأكمل وأغلب أحوال الصحابة أنهم كانوا يصلون حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام إليه، وكل واحد حسب ما بكر بقى وذهب بكر، لكن ما فيش سنة اسمها تسمى سنة الجمعة القبلية، لكن كانوا يصلون، كانوا يصلون وبعد تحية المسجد طبعا كانوا يصلون تمام. فإذا دخلت لا قدر الله والإمام يخطب تبقى مصيبة وتبقى كارثة، ولازم تعمل تاخد فيها عزم أنك أنت راح منك اليوم، أنك رايح والإمام بيخطب يعني راح منك كل شيء، فتصلي ركعتين تتجاوز فيهما، حديث سليك الشهير سليك الغطفان، تقوم تصلي صلاة خفيفة كده ركعتين كفاف والإمام بيخطب برضه، بس إيه تعظيما وتحية لإيه لرب المسجد سبحانه وتعالى، وتجلس. لكن لو قبل كده صلي ما تيسر لك، يعني مفتوحة فيها. أما البعدية فهي في إذا صليت السنة البعدية للجمعة فتصلي إما ركعتين وإما تصلي أربعة، إما ركعتين وإما تصلي، صليت في المسجد صلي أربع ركعات، صليتها في البيت صلي ركعتين، دي هذه سنة، سنة الإيه البعدية، لكن القبلية كما شرحت لك. هل صحيح أن القرآن الكريم منه آيات نسخت تلاوة وحكما ولم تعد موجودة في مصحفنا؟ هناك قول لابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد في آية البقرة ما ننسخ من آية وآية الأخرى سنقرئك فلا تنسى، فما هو الإيه الصحاب في الصواب بقى الصواب في ذلك؟ والله يا مسألة النسخ في القرآن الكريم فيها خلاف، لكن في قول للجمهور وعليه أدلة قوية، وفي قول يحترم ولكن يخالف أنه لا نسخ في القرآن، لا تلاوة ولا حكم، أنت بالك. لكن طبعا الأدلة قوية، وأول قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، أول الكلام. لكن الصواب اللي عليه جمهور المحققين من الأصوليين ومن أهل القرآن الكريم أن في القرآن نسخا، وأنه على النوعين، نسخ التلاوة ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة، وده له أمثلة وده له أمثلة، والمسألة خلافية. لكن أنا لا أحب لغير المتخصص في علوم القرآن أن يخوض في ذلك، مفيش مصلحة، مش هتستفيد، دي دقائق، زي واحد يتكلم في دقائق علم من العلوم هو ليس من أهله، مفيش ضياع وقتك. اثنين مهندسين بيتكلموا في حاجة في الإلكترونيات، اثنين دكاترة بيتكلموا في حاجة في دقائق في الجراحة، وانت تروح مدخل نفسك في وسطيهم وتعمل لك رأي في الموضوع، انت مين حضرتك؟ انت غلبان زي، سيب بقى المهندسين يخبطوا مع بعض والدكاترة يخبطوا مع بعض وخليك معايا، سيبك من الوش ده، مش موضوعك، يعني موضوع دقيق والأدلة كتيرة وأطال النفس فيه حتى صنفت فيه مصنفات كتب صنفة فيه، وأدلة ورد عليها واعتراضات وحكاية طويلة عريضة، انت مالك ما لسه دي، انت خذ الثمرة جاهزة أشر وكل اعملها، ايه هي؟ فيه نسخ من غير بقى شبهات، فيه نسخ تلاوة وفيه نسخ حكم مع بقاء التلاوة، وده له حكمة وده له حكمة، ده حكمته كذا وكذا، موضوع تاخده كده نتيجة وخلاصة، لكن الخوض فيه لا أحبه لك. إن كنت بقى عندك شبهة مصرت علي على جنب، لكن في العالم في العالم لا أقر المناقشات دي، لكن إن شئت هنجيب بقى كتاب زي مثلا البرهان بتاع الزركشي أو اللي بقل السيوط ونشرحها لك بالتفصيل، أقول لك هاي كذا ومداب العلماء فيها كذا، وفي مصنفات مستقلة في النسخ إن كنت يعني مش قادر تتخلص من الإيه من تلك الشبهة. تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة الحديث، هل الأفضل الذهاب إلى العمرة ومحاولة الحج إن كان معي من المال القليل، أم أن أدخر لأهلي وأولادي يكون أفضل عند الله؟ لا، أنت بتفضل بين حاجتين لابد فيها من التفصيل، انت معاك قد ايه، عيالك ايه، مطالبهم ايه، حاجاتك ايه. هنا الجواب هو التفصيل، وبالتفصيل نرجح. لكن تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان، ده مشروط بالقدرة. يعني ممكن يخرج من هذا الأمر النبوي المشرف تابعه من لا يقدر. فهي مسألة عايزة تفصيل، دي حضرتك تتواصل معي أعرف التفاصيل، عيالك مصاريفهم ايه، دخلك شكله ايه، بتوفر قد ايه، بتعمل ايه، ونقعد نحسبها كده بالورقة مع بعض ونشوف. لكن كقاعدة عامة لا طبعا، هذه الأوامر القرآنية منوطة بالإيه؟ بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، هو ده الأصل. الاستطاعة دي نشوف بقى إمكانياتك ويعني ظروفك إيه، ومستقبل عيال إيه، ومدارس إيه، وحكاية إيه تمام. امرأة متزوجة منذ 15 عاما من زوج يعمل عملا مرموقا، وهي تحب الصدقة وتعتقد أن الله عز وجل جعل فيها منجاة في الصدقة يعني لأمور كثيرة، وعملت في الصدقات منذ 7 سنوات. مش عارف عملت في الصدقات يعني أظن عمل خيري، ما أعرفش، مش موضح. زوجي كثير الحديث عن النفقات والراتب وحساب كل الأموال ذهابا وإيابا، واعتاد على جمعها وكتابتها، مصاريف يعني الصادر والوارد والداخل والخارج كده، هذا كلام من عندنا يعني عشان بس أتصور الحالة. وكثير اللوم على المصاريف وما ينفقه علي دون الأبناء، مش عارف دي مش واضحة برضه، يعني هو كثير اللوم على بعض المصاريف. كثيرا ما أحدثه عن فوائد الصدقة وعن العمل بها، العمل بها تقصد بها اللي هو العمل الخيري يعني. وكذلك تجادلنا في كتابة وعد الأموال وحصر الداخل والخارج بهذه الصورة المرضية، ده تشخيص إن هو عنده درجة من الدقة في حسابات الداخل والخارج هي تصفها بأنها مرضية، وأن ذلك ينقص من البركة في المال، يعني الحساب والعد كان في حديث عائشة أحصيتها ففنيت بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم، لعلها هي تقصد كده إلى الرفيق الأعلى. فأن الإحصاء والعد والحسابات والإكسل والداخل والخارج والحاجات دي تذهب البركة، أظن هي تدور حول هذا المعنى السؤال يعني. فما رأيكم؟ هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، و يعني كثير من التفصيل، ولكن في العموم لا 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 شك أن حسن الترتيب والإعداد والتجهيز ورعاية المصالح والمصارف والموارد والأشياء دي مأمور بها شرعا، لكن بين باعتدال بين الإفراط والتفريط. فإن كان الأمر ذهب إلى الإفراط فما نهي عنه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا دي علة يعني الشاهد، شرط الشاهد إيه في أي قضية؟ العدل. فكأن معناها أن التوسط هو العدل، مفهوم؟ جعلناكم أمة وسطا فتكونوا عدولا لتكونوا شهداء، مفهوم الآية؟ فالوسطية والاعتدال هو العدل الذي يعني يحبه الله تعالى ويرضاه لهذه الأمة المباركة. طبعا جعلناكم دي لأمة النبي يعني الصلاة والسلام، لأن هنا في بالإسقاط على غيرها من الأمم، فهي فكرة الوسطية. هو شو بقول لك حاجة، أنتوا ما شاء الله يعني متعلمين وكده، الوسط لا يكون وسطا إلا أن يكون على مسافة متساوية بين ضدين أو نقيضين، ده اسم الوسط صح؟ يعني بين الشمال والجنوب، بين الشرق والغرب، بين السلب والإيجاب، الوسطية هي موقع على مسافة متساوية بين ضدين أو نقيضين. النقيضان لا يجتمعان ولا يفترقان، يعني الوجود والغيبة، الوجود والغيبة، يعني يا إما موجود يا إما غائب، ما فيش حاجة ثالثة، تمام؟ لكن الضدين ممكن يجتمع يكونوا في وقت واحد، يعني الأبيض والأسود ده جزء أبيض وأسود، أخذ بالك؟ فهنا افترض أن هما ضدين، أو هنا افترض أن هما نقيضين، أن يكون على مسافة متساوية، يعني العدل مثلا، العدل وسط، مش كده؟ وسط بين ضدين. ما ينفعش تتصور أن العدل يأتي من غير أن يكون على مسافة متساوية من ضدين أو نقيضين، تمام؟ ففي طرف فيه الظلم، الظلم ده أحد الطرفين، يبقى المسافة بين العدل وبين الظلم تساوي المسافة بين العدل وبين نعم هو في حاجة أعلى من العدل؟ الله يفتح عليك، سؤال مهم جدا. في حاجة أعلى من العدل؟ آه طبعا في، إن الله يأمره بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. آه طبعا في أعلى من العدل، وفي أحب إلى الله تعالى من العدل، وفي أرقى من العدل، مظبوط؟ الإحسان، العفو خير من العدل، ده حال النفوس العليا. العدل ده الحد الأدنى، ده الحد الأدنى حينما تضيق النفس ولا تسمح بغيره، لكن لو ربنا وسع عليك ما في حاجة أعلى، والعاقبة عند الله، إحسان، العفو، التجاوز أعلى. والصورة الأتم من كده إيتاء، الإعطاء، أن يقابل الإساءة بإحسان، وأن أن يقابل المنع بالعطاء، ترقي يعني في هذا. المهم الشاهد يعني هذه الحالة تحتاج لمشافة، لكن لو صح كما كانت هي تحتاج للنصيحة وهو يحتاج للنصيحة حسب التفاصيل. يعني هي قد تكون يعني مبالغة، أسمع من الطرف الثاني، دول طرفين، أسمع هي قد تكون مبالغة في مسألة الإيه، من حبها للصدقة والعمل الخيري وكده تعدت على جانب، وممكن يكون هو كما وصفت إن هو بيدقق أكتر من اللازم بشكل مرضي، وكل حاجة بالحساب ومفيش مجال لغير الحساب، برضو ده مشكلة، الحساب الحساب الحساب، لا لابد يكون في مقدار من الحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وحسن التوكل عليه جل جلاله إلى آخره. فهي حالة تحتاج للمشافهة، ففي موعد الاتصال يتصلان أو يتصل أحدهما لاستفسار عن التفاصيل والجواب إن شاء الله تعالى. مسألة البركة عند الاجتماع على الطعام، هل تتحقق إذا ذم الاجتماع ولكن يأكل كل بمفرده في طبق مستقل، أم يشترط أن يأكل الجميع في إناء واحد؟ هي الصورة اللي موجودة في السنة كانت الأكل من إناء واحد، من إناء واحد، لكن إن كان فيه إناء بناخد منه في أطباق لا بأس، والله أعلم، ده اجتهاد شخصي. يعني ما يكون في إناء في الحلة أو في الطبق الكبير اللي بنغرف منه كلنا لا بأس، إنه عشان يبقى فيه، لكن ما 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 تيسر أن يؤكل في إناء واحد، يعني صينية فتة مثلا الناس كلها قاعدة حواليها ماشي حلو عديها، لكن مش هنقدر مثلا حلة بسلة كلنا هنبقى ايه، نحط ايدينا في الحلة ونطلع والعيال الصغيرة ونبهدل الدنيا، وممكن حاجة تحمض من دخول مش عارف اليد فيها والبتاع، والملعقة اللي كانت في بق العيال تخش في الحلة وتطلع، فده عجل بحمضان الحاجة وفسادها وإلى آخره، فلا بأس لا بأس، بس يكون من وعاء يأخذ منه الناس جميعا يعني. لكن الصورة اللي موجودة في السنة اللي كان يبرك عليها صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة كذلك يصنعون، كان بيبقى إناء واحد يشترك فيه الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له جفنة، جفنة ضخمة يوضع فيها الطعام ويشيلوها كذا راجل مع بعض كده. لا لا مش عارف انتوا بقى، زمان كان في حاجة اسمها المجور العجين، حد شافه ولا سمع عنه؟ اهو زيه كده، زي مجور العجين كده، يعني حاجة لها ايات بتتشال اربع رجالة يشيلوها،
ده مليان اكل.
ايوه
مش
هيخلص ده. لا كانوا بيخلصوا، كان العدد كبير، العدد كبير. وطبعا الناس اللي هي اهل الكرم، البيوت المفتوحه على طول دي بتبقى فيها ادوات تقوم بحاجه الناس، يعني الناس اللي هي عندها موضوع الاكل ده لا ينقطع. انا جدي الله يرحمه كان كده، كان يعني، بس ده موضوع نحكي فيه بعدين يعني ان شاء الله. هل يجوز الجهر بالذنب للمربي أو الناصح؟ لا، الأصل في المسائل دي التعريض، حتى لو كانت مفهومة شوية. الأصل ألا تسأل مثلا في حد بيقول كذا، في حد بيعمل كذا، رأي حضرتك إيه؟ طب يعمل إيه؟ إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطرارا. لكن كما في البخاري إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني الإنسان المعاريض بتوسع الدنيا. واحد لو سأل رجل فيه كذا، في شاب بيسأل عن كذا، وهو نفس الله. وقد احتال علي رضي الله عنه، كنت رجلا مذاء فكره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من كان ابنته منه، فطلب من بعض الصحابة أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المزي، فقال له اغسل ذكرك. فالشاهد يعني ممكن ثاني يحتال لسبب او لاخر في السؤال، ويكون هو صاحب السؤال، لا باس يعني، امر حتى لو كان مفهوم عند المسؤول عن المربي لا باس، يعني من الادب ومن الحياء. لكن اذا اضطر الى ذلك يعني تبقى زي ضروره كشف العوره كده في الايه، في العلاج. يعني احنا في العلاج بنقول نحتال على كشف العورة ما استطعنا، بتدي بتاع ده حقنة في العضل، طب ما ده عضل، ايه لازم ان اكشف العورة عشان ادي في العضل؟ ايه لازم كنت مضطر، عايز نوع من الحقن تبقى عايز عضلة كبيرة سميكة عشان بما حاجة زيتية وبتاخد وقت ومش عارف ايه وبتاع، على خلاص. لكن لو استطعت أن فانت يعني هذه المحظورات لا يلجأ إليها المرء إلا مضطرا، تبقى كده مضبوطة. فأنت إذا اضطررت قول يا عم مش مشكلة، بس تختار الشخص المناسب. لكن إذا استطعت أن تجد مندوحة عن ذلك بالتعريض، فلان شخص بيسأل، سأل سائل، حاجات زي كده. ما حكم العملات الرقمية باعتبار أن حاليا يوجد غطاء مصرفي للعملات الوثقية؟ المجامع الفقهية حكمت بحرمة التعامل بالعملات الرقمية، وأنا أراها حيلة من حيل الشيطان ولا أمان فيها، وأرجح جدا هذه الفتاوى من المجامع الفقهية في أكثر من بلد من بلاد المسلمين، وحذروا من التعامل بها. أما حكاية الغطاء والكلام ده كله يعني دعاوى تحتاج إلى دليل قاطع، فتتحول زيها، هتبقى زي العملة الورقية، هتبقى زي العملة الورقية. إيه قيمة العملة الورقية؟ إيه الورقة دي اللي في إيدك دي، إيه قيمتها؟ الورقة اللي بمية والمتين والخمسمية، الورقة دي إيه قيمتها؟ أن لها غطاء، أن ده ضمان، عمل زي إيصال كده. ولذلك أنت بتلاقي عليها توقيع إيه؟ محافظ البنك المركزي. ليه بيوقع توقيع حي في أي دولة في العالم؟ لازم تلاقي توقيع محافظ البنك المركزي. الشخص ده هو الضامن لأن الورقة اللي في إيدك دي لها قيمة في البيع والشراء والبتاع والكلام من ده، صح؟ ما هو ده، دي الفكرة يعني. فهي الرقمية هذا الضمان ما لم يصل إلى حد الوثوق اللي هو موجود في الأوراق العملات الورقية اللي هي بتبقى موثقة عامل زي 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 إيصال أمانة كده. يعني التوقيع الحي ده يحولها كأنها إيصال أو شيك من محافظ المركزي على نفسه، هو يقول لك أنا أضمن لك أن هذه الورقة تصلح لكذا وكذا، ويروح ماضي صح؟ ما أنت مش بتلوه طلع الفصل في جيبه تلاقي خمسة سنة بتاع زمان الشيل بتاع زمان على إمضى برضو، أي عملة ورقية عليها توقيع. هذا التوقيع معناه ضمان من هذا الشخص اللي هو ضمان بشخص بوظيفته مش بشخصه باسمه يعني، لا بهذا بهذه الوظيفة اللي هو محافظ البنك المركزي ضمن لك أن هذه ورقة تصلح لكذا وتبيعه كذا ولها قيمة من الذهب أو إلى آخره، تمام؟ بغض النظر عن الحقيقة، لكن ده على الأقل ده إيصال موقع من قبل شخص اسمه محافظ البنك المركزي. لكن العملات الرقمية دي ضمانها مفيش كلام هوا كده في ننتظر، لكن الحالي الوضع الحالي القائم لتلك العملات في بلادنا وفي غير ذلك من البلاد أنه فضلا عن أسئلة في منتهى الصعوبة، يعني هل يجري فيها الربا؟ إذا كانت عملة يبقى فيها ربا صح؟ يعني احنا عندنا الجنيه والدولار والبتاع ده فيه ربا صح ولا ايه؟ مش كده؟ طيب هل العملات الرقميه دي يجري فيها الربا؟ في اسئله صعبه لان الحقيقه مش واضحه، حاجات كلها كده تحس ان وراها من الايادي الخفيه التي تحركها مع ما حصل من الايه من الضياع لاموال كثير من الناس في العالم كله، وقصصهم كثيره ومشهوره وموجوده غالبا معروفه لحضراتكم يعني. وبعدين ده مش رأي الشخصي يعني، ده حكم أكثر من المجمع الفقهي أنه يحرم التعامل بتلك العملات الرقمية مهما أغروك، ولازم ده بس فلان ده خسر مش عارف إيه وفلان ده عشان بس إيه يتبقى حبائل توقع المساكين. قرأت في أحد شروح كتاب رياض الصالحين أن سبوح القدوس والمقدم والمؤخر الأولين من أسماء الله تعالى والمقدم والمؤخر ليستا من أسماء الله تعالى، أمال من إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، تبقى إيه؟ والله يكتب الأولين من أسماء الله تعالى سبوح قدوس والمقدم والمؤخر نصه ليستا من أسماء الله تعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللي احنا شرحناه هنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، فده نص في كونه من أسماء الله تعالى. أنا بس خلينا الأول نخلص من دي، الثاني هقول لك عليها إن شاء الله، بس الأول إيه ال الجزء الثاني من السؤال المقدم والمؤخر من أسماء الله تعالى، والذي قال ليست من أسماء الله عليه هو الذي يقول لماذا، مش هنعكس القضية، احنا عندنا النص الذي ينادي الله تبارك وتعالى بأسمائه تمام، فقال أنت مبتدأ المقدم خبر، أنت المقدم مبتدأ وخبر يعني، وفيه القصر يعني ولا يقدم غيرك، في قصر بتعريف الطرفين أنت المقدم وأنت المؤخر مبتدأ وخبر، فهذه من أسماء الله تعالى. أما بقى سبوح القدوس فيمكن حسب تقدير معنى هذا البناء أن تكون من الأسماء ويمكن أن لا تكون من الأسماء، لكن يمكن أن تكون مما يجري مجرى الأسماء. يعني إيش هذا الكلام؟ اللي كان متابع معايا احنا كنا تعرضنا للمسألة دي اللي هي فكرة ايه يعني، قد يوصف الله عز وجل او يطلق على الله تبارك وتعالى ما لا يكون من الاسماء لكن يكون من الصفات التي تشبه ان تكون من الاسماء اذا ما اطلقت عليه جل جلاله وتبارك اسماءه. يعني ايه مثلا؟ يعني انت مثلا عندك ايه من احنا كمصريين يعني عندنا عبد المنعم ده اسم مشهور جدا صح مظبوط. المنعم ليس من أسماء الله تعالى لكن هو من صفاته. فاحنا ما يجي واحد اسمه منعم ويجي يتدين يقول لك ما عايز غير اسمه، يا عم يهديك ربنا ينفع يجوز، لكن انت على معنى على معنى انه بالالف واللام كده هو المنعم ولا ينعم سواه، ده معناها كده المنعم، فيبقى عبد المنعم معناها حلو. المعطي ها في ممكن ومش ممكن، عبد المعطي الى اخره. ف برضو من الاسماء المصريه الشهيره عبد المقصود، مظبوط المقصود، المقصود معنى صحيح لكن هو البديل بتاعها الصمد، يعني البديل اللي هو اللي عبد الصمد، لكن المقصود هو معناها الذي يقصد في الحوائج كلها ولا يقصد سواه، قال بالأل يعني المقصود. فيمكن أن يجري على الله تبارك وتعالى من الصفات ما يمكن أن يكون في معنى الأسماء، لكن الأسماء أصلها لا تكون هذا من أسماء الله تعالى إلا أن تكون توقيفية، ده بقى شرطها. يبقى ضابط الأسماء أن تكون إيه؟ توقيفية، يعني سمى الله عز وجل نفسه في كتابه أو سماه نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، دي اسمها الأسماء اللي هي ولله الأسماء الحسنى، إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل، دي اسمها الأسماء. العلماء اكتدوا وطلعوها من القرآن وطلعوها من السنة، وفي ناس عملت خليط ما بين القرآن والسنة، لكن شرطها أن تكون ها أن يسمي الله عز وجل نفسه بها في القرآن أو في السنة، ده شرطه. لكن يمكن أن يجري على الله تبارك وتعالى من غير الأسماء في معنى الصفات، يمكن. ابن القيم نص على المسألة دي في بدائع الفوائد في كتب كتير، وممكن يعني أحيلكم على الموضع إذا شئتم، يعني عايز أن الموضع مشاهير وموضع جميل وضرب أمثلة بديعة، وإحنا ممكن نضع أمثلة زي ضربتها لحضرتك من الواقع المعاصر يعني. فيمكن لا بأس، لكن لا تقل إنها من الأسماء 99 أو من الأسماء التي من أحصاها إيه دخل الجنة، لا ليس فيه، من أحصاها دخل الجنة شرطها أن تكون توقيفية، دي اللي متعبد بها اللي هي من أحصاها دخل الجنة في حديث البخاري. لكن يمكن تسميته بغيره؟ نعم يمكن، وله ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من الأسماء، ها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إن لله 99 يعني بعض أسمائه، لكن في أسماء أخرى نعم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فحكاية المقدم المؤخر دي ممكن الكاتب الكريم يبقى وريني من الكلام ده، لكن طبعا يعني بعيد جدا أنهما ليست من الإيه من الأسماء الحسنى. كده انتهت الأسئلة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من فتنة القول والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا أبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.